الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قد وقفنا عند قول المصنف: ذكر الله تعالى وصفه طيبه محتكره على اقطاب الصوفيه وبرضاه. قال: اعلم ان الذكر الماخوذ عن غير الشيخ، عن غير شيخ او عن شيخ غير مفتوح عليه عارف، هلاك صاحبه اقرب من سلامته، لسيما اسماء الله تعالى. وسبب ذلك يبينه احد كهنه الصوفيه وهو عبد العزيز الدباغ بقوله: الاسماء الحسنى لها انوار من انوار الحق سبحانه. فاذا اردت ان تذكر الاسم، فإن كان مع الاسم نوره الذي يحجب من الشيطان وأنت تذكره لم يضر، وإن لم يكن مع الاسم نوره الذي يحجب به الذي يحجب من الشيطان حضر الشيطان وتسبب في ضرر العبد والشيخ إذا كان عارفا وفي حضرة الحق. ذكر عن الثعلبي من أحد أقطاب الصوفية: من رأى الثعلبي أحد أقطاب الصوفية دخل الجنة، يعني اللي يشوفه يدخل إيه؟ يدخل الجنة. اجتمع أحمد التجاني بالشريف الحسني التهامي فقال له: سمعت أن لك مزية عظيمة. فقال له: ما هي؟ قال له: من رآك يدخل الجنة. قال: نعم، إلا أن المزية ليست لي. فقال له شيخنا: لمن هي؟ قال: للشيخ الثعلبي، لأن من رآه ومن رأى من رآه إلى سبعة أو ثمانية أو اثني عشر إنسانا يدخل الجنة، وأنا رأيت من رأى من رأى. يبقى كام؟ سند عالي. أيوه، وسند عالي. نعم. وقال كذلك عن الثعلبي أنه قال: من رآني إلى سبعة ضمنت له الجنة. الأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، حسب دعم الفوتي في رماحه في قوله الفصل الحادي والثلاثون في إعلامهم أن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف و يسير حيث يشاء في أقطار الأرض في الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبة الملائكة مع كونهم أحياء بأكثرهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. وجاء في هذا الباب بما لا يتصور عقل سليم من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومقابلتهم له وأخذهم عنه علوما وفوائد وغير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره كما مصنف. وفوق ما تقدم يذكر الفوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الديوان الصوفي، وقد أطال في أخبار هذا الديوان والترتيب الذي يسيرون عليه حينما يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حينما يتغيب. فقال في أول ذلك الكلام: قلت: ولا ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يقظة إلا من لا شعور له بمقامات العارفين. طبعا ده معتقد، يعني ما يكون ده معتقد صعب تغييره، خلاص يجي بقى اندمج مع الخبل فصعب تغييره يعني. وده يعتبر ده دين يتدينون به. ولا ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلا من لا شعور له بمقامات العارفين ولا اطلاع له على ديوان الصالحين، يعني جزم أنفسهم بأنهم إيه؟ نعم. فها أنا ألخص لك شيئا من ذلك. ده كلام الفوتي في رماحه. المصنف بقى يقول وقاك الله من ذلك التلخيص، يعني القارئ يقول له يعني ربنا يكفيك شر ايه التلخيص ده ربنا يحميك منه، الذي هو اشبه ما يكون بحكايات الف ليله وليله، الا ان تلك الحكايات لالف ليله وليله لا تصل الى عشر الاكاذيب التي ساقها اصحاب التصوف في تفاصيل ذلك الديوان الغريب الذي يحضره الاولياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحضره الأنبياء كلهم ويحضره أيضا الأموات، ويعرفون بعلامات في لباسهم وكلامهم وأخبار أخرى إذا قرأها العاقل حمد الله تعالى على نعمة العقل والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر الديوان الصوفي فقط، وإنما يحضر أيضا حسب أكاذيب الصوفية صلاة جوهر بالكمال حسب ما يقرره محمد السيد التجاني في كتابه الهداية الربانية حيث يقول. طبعا ياتي الكلام بقى لما لقى موضوع بقى الصبيحة، وفي نيجيريا بالذات لها شكل واسع في نيجيريا، وبعض اللي هم اهل السنة هناك يكفرونهم وتكلمون، فطبعا يؤولون بقى بعض هذه الشطحات والشناعة والفظاعة هذه يؤولونها حتى بتأويلات ايه يعني غير مقبولة، حتى يروجوا على العامة انه يعني اذا كان البعض قال كده يبقى هو غير مراد بهذا الكلام، يعني من مسائل التلبيس يعني. قال وكذلك يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الاربعة والشيخ ومع عدد عظيم من صفوة الملائكة في الوظيفة السابعة من الجوهرة الى الاختتام، ويشفع بجميع الحاضرين شفاعة خاصة تلحقه وتلحق السابع من اولاده ولو لم يكن فقيرا، إن حضرها بمحبة في الذكر وأهله، ولو لم يعرف خاصيته، بل يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من قرأها بغير الوظيفة حتى يختم. ولو صار عمره ما فارق صلى الله عليه وسلم، ولو سار عمره ما فارقه صلى الله عليه وسلم صاحبا أو فقيرا أو تلميذا. وقد أغرب من كل غريب تفضل به الحق سبحانه على أهل هذه الطريقة لا غير. الله سبحانه الله العظيم. يعني وهذا أغرب من كل غريب تفضل به الحق سبحانه، مع أن كل هذه الغرابة أن بضل من تفضل عز وجل على أهل هذه الطريقة خاصة لا غير. ده كده بقى الباقيين يزعلوا منه كده، الشاذلية والرفاعية والكلام ده كله ضربوا بعض. ولئن كان محمد السيد التجاني قد كذب في أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وتلك الصفوف من الملائكة يحضرون، فإنه قد صدق حين قال عن كل ما ذكره سابقا وهذا أغرب من كل غريب. نعم إنه في منتهى الغرابة، فأي عقل سليم يصدق مثل ذلك الهراء السمن والكذب على الله تعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى خيار الصحابة؟ هذا كذب ولا شك. قال ولقد ذكرني كلامه بموقف مر علي حيث وقفت أمام بائع في حانوت، يعني في الدكان، وقد كتب عليه لوحة كبيرة هذا عنوانها من يصدق خصم 50%. فقلت له نعم لا أحد يصدق وأنا أوله. انت اللي هو تحط انت دي يعني هو نفسه مش مصدق، يعني وخصم 50% ليه؟ هو مش متمثل ليه؟ وما يعرفش انك تخصم 50%. فضحك وقال الناس يفهمون غير ما فهم. على كل ذكر المصنف أمثلة مختصرة من مداعم التجاني يذكرها الفوتي وفيها من المبالغات وتزكية النفس واضطرائها ما لا يليق بمخلوق. منها قال قد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني أنا القطب المكتوب منه إلى مشابهة منه إلي مشابهة يقظة لا مناما، لا يشرب ولي. احنا نقي بقى هنا وكده 27 سبحان الله. نعدي نعم. اذا جمع الله خلقه في الموقف ينادي مناد باعلى صوته حتى يسمع كل من في الموقف: يا اهل المحشر، هذا امامكم الذي كان مدادكم منه. من هذا خطير خطير. قال عبد القادر الجيلاني: قدم هذا على ركبة كل ولي لله تعالى، يعني اهل العصر. طبعا دي برضه علشان يبرقوا منه اهل العصر برضه حته كده ايه نكته يعني، ولو على ركبة كل ولي بقى هيفتح عليه الباب من كل الاقطار من كل الاقطار. واما انا فقدماي هاتان وجمعهما على ركبة كل ولي لله تعالى من لدن ادم الى نفر الصور. يعني حين الجيلاني قال كده، انا بقى ايه على الكل، واللي مش عاجبه واللي مش عاجبه يروح مطرح ما يروح، لا تقول لي شاذلي ولا خلواتي ولا مش عارف دفاع ولا كام، ده مش عارف ايه اللي بعده. ذكر الفوتيه وفضائل من تمسك بطريقه التجاه نريدها ليقف القارئ على مدى الهوس والامان الفارغه التي اقام الصوفيه مذهبهم عليها. واحد، ان جده صلى الله عليه وسلم ضمن لهم ان يموتوا على الايمان والاسلام. ان جده. ثانيا، ان يخفف الله عن سكرات الموت، لا يرون في قبورهم الا ما يسرهم، ان يؤمنهم الله تعالى من جميع انواع عذاب وتخويف وجميع الشرور من الموت الى مستقر في الجنه، يغفر الله لهم جميع ذنوبهم ما تقدر منها وما تاخر، ان يؤدي الله تعالى عنهم جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله عز وجل، لا من حسناتهم، لا من الحسنات، مش مفهوم هذا الحط على السيئات ولا ما فيش اختصام، ياخد من الحسنات ده ويشيل يحط، او من ما عادش ياخد من السيئات ويحط، لا يعني ده من فضل اهم حاجه هتيجي جنبها، ده حاجه خاصه منزله يعني. الا يحاسبهم الله تعالى يوم القيامه ولا يناقشهم ولا يسالهم عن القليل والكثير، ده مش بشر. أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة العين على كواهل الملائكة كمان، أن يسقيهم الله تعالى من حوض النبي حسبنا الله، أن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عقاب في أول الزمرة دول، أنهم يستقرون في عليين وجنة الفردوس وجنة عدن. طبعا خلاكم قارين النصوص، هم قارين النصوص وماشي على خير الصورة، مش ملاحظين كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل من أحب التجاني، ما بيحدثوا بقى يعني تحديث خاص ويعني في علاقة خاصة، أن محب التجاني لا يموت حتى يكون وليا، أن أبوين أن التجانيين تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم وأحباب له، أن أصحاب التجاني يعتبرون صحابين مثل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أي أذية لأي تجاني تعتبر أذية لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام المهدي في آخر الزمان يأخذ عنهم ويدخل في ضمرتهم ويطلب إليهم أن يعلموا أن يعلموا الفاتحة. هم بيقولوا الفاتحة ولا الصلاة لما أقول. أن كل واحد من التجانين أعلى من أكبر ولي من الأولياء ممن عداه. أن كل تجاني يحفظ الأذكار آمن من السلم، لا يمر عليه ما يمر على سائر الناس من التعب في الموقف. أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هو وخلفائه مع التجانين دائما، يتميزون في يوم القيامة عن سائر الناس بأن كل واحد منهم مكتوب بين عينيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قلبه مما يلي دار محمد بن عبد الله، وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه الطريقة التجانية منشأها الحقيقة المحمدية. لسه الكلام جاي، نسأل الله أن إياكم. أن التجانية لا يعذب ولو قتل 70 روحا إذا تاب بعدها، لا يعذب ولو قتل 70 إذا تاب بعدها، مش معنى التجاني يعني. عدت منه دي من النص دي. اقتصروا، يقول المصنف اقتصروا على ما ذكر، والا فان الفوتيه ذكر بعد ذلك مزايا تدل على سعه خياله وعدم خوفه من القول على الله بغير علم، ثم ذكر مزايا الاذكار مباني الأذكار الطريقة التجارية لا يستطيع الخلق حصرها ولو جاءوا بكل أجهزة الآلات الحاسبة. واستدل على ذلك بأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب كل المخلوقات من السماوات والأرض ومن فيهن والعرش والكرسي والقلم ولوح المحفوظ، كلها خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم، والأرواح كلها كذلك من نوره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بنسمعه من كثير من دعاة الصوفية ومن برزوا مثل هذا الهذيان وهذا المعتقد السخيف. هذه الخرافات كلها يثبتها الفوتي في رماحه تبعا لمفاهيم الصوفية الضالة، ويثبت أن الله تعالى قبل كل شيء ليس معه إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة وجبريل في أولهم إنما خلقوا لخدمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من الغلو الذي سيكون به على عامة الناس والعقول الساذجة الحمد. تلاعب التجانية بتفسير القرآن، ذكر هنا يعني مقطعا أنه صلى الله عليه وسلم عين الرحمة الربانية، لأن جميع الوجود رحم بالوجود بوجوده، لأن جميع الوجود ما ممكن تكون دي من خفايا البطن، لأن جميع الوجود رحم بوجود صلى الله عليه وسلم.
ممكن رحم
هذا كله. ومن فيض وجوده أيضا رحم جميع الوجود، فلهذا قيل فيه عين الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصوفية باطنية يفضلون العلوم الباطنية على العلوم الإسلامية، اقرأهم في بحث يعتبرون العلاقة، يعني دايما هتظهر الريحة الايه؟ الريحة المؤسسة. وهنا العلاقة سألها او ذكر الفوطي ايضا في رماح. الضبط الثامن الخلوات الصوفية ومنها الخلوات التجانية. اقرأ بقى يعني في انا. ليه؟
هي الصوفية
البطنية
دي.
اه نعم.
ده
ايه؟
تحول الصوفي من زهد
وحاجة. يعني هو دي رحة العلاقة العلاقة المؤسسة، ان كله من ايه من واحد، ومهما اخذ يتزين ويظهر غير الحقيقة لابد انه ايه لابد ان يأتي وان يظهر بنفس الحقيقة. اورد الفوتي في رماحه المعوجة اضاحات كثيرة لهذه الخلوات الصوفية تحتاج الى دراسة مستقلة، ولئلا يفوت القارئ بعض اخبارها فانني سأكتفي بإيجاز بعض ما قرره فيه كهنة الصوفية الذين اسهموا بجهد كبير في تنويل الامة الاسلامية وتأخرها وتخدير كل عرق نابض فيها حتى وصلت الى ما وصلت اليه. ومما لا يزال اقوى شاهد على تلك الجهود ما هو حاصل بين المسلمين في عصرنا الحاضر. الدليل على الخلوات الصوفية حسب دعمه. شو بقى ايه هنا بقى اخواني الشبهة الباطلة، شو بقول ايه بيستدلوا على الخلوات بحسب الزعم، يستدلون بما رواه البخاري عن عائشة. طبعا لما يجي واحد منهم بقى من جماعة النهويين يضرب كده زي الراجل اللي هو الجفري وبعد مرضع كده ويبكي بقى بكاع السباع ويبكي قدام الناس كده ويقعد بقى يذكر بقى ان راجل حزين من حب النبي يعني وكلام، ويضرب بقى ده قالوا مين؟ مش البخاري اهو كلها ارشادك مش عارف يعني ايه بخاري، اه يسمع عن البخاري يقول لك واللي في البخاري قبضت البخاري عند الناس واللي في البخاري، اما تقول له القران يقول لك البخاري، فله منزله وتبقى ان شاء الله تعالى مهما كان الكذب ومهما حدث منه. فطبعا يقول لك البخاري لكن ما اعرفش المستمع ان ده الكذب ولف ودوران ولا لا. شفت الشبهه الباطله؟ يسرى بما رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. شوف بقى هنا العلاقه. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. جميل. الناس ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدل. طبعا دي ايه؟ شوف الاستدلال. طبعا ده تشبيه باطل وساخر، تمام؟ اولا هو طبعا المصنف هنا هيرد، لكن لي وجهه نظر اخرى من خلال هذا التشبيه الباطل. عامة يقول الفوطي: فهذا الحديث المبني عن بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث المنبي عن بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاصل في اثبات المشايخ للخلوة لمريد من الطالبين. ده الاصل عنده. المصنف يقول ان هذا الحديث بينه وبين الخلوة الصوفية فراق لا لقاء معه. يعني ايه ده؟ يعني عاوز اقول مدى البعد بين الاثنين والتنافر بين الاثنين، وان ده كذب وتدوير وتشبيه مخل، تمام؟ شبهه مخله. ان هذا الحديث بين وبين الخلوه الصوفيه فراق لا لقاء بعده، فان خلوه الرسول صلى الله عليه وسلم انما كانت لتحبيب الله عز وجل له ليهيئه لحمل الامانه العظمى. انا عاوز اقول ما في فرق، يعني ما في وجه شبه بين ما استدللتم به وبين حقيقتكم. كانت قبل ان يؤمر بتبليغ الناس الدين الاسلامي. ثالثا لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشار اليها ولا استحسنها لامته على الطريقه الصوفيه. رابعا لم يفعلها احد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان. أنها تنافي ما هو ظاهر من الشريعة الإسلامية بالاكتسال وبدعوة الناس ومخالطتهم إلى غير ذلك من الأجوبة التي يدركها طلاب العلم والخلوة الصوفية بدعة مستحدثة وليس فيها اي نفع لا للشخص ولا للمجتمع. يخرج منها الشخص مظلم الفكر محلا للوساوس نافرا عن الناس. طبعا مسألة البدعة والاستحداث والاشياء الخطيرة يأتي بقى ده كلام وتصورات غريبة، جامعة وثنية ونصرانية واشياء كده غريبة في ما يأتي ذكره. اذا نظرتم وتأملتم بهذا النص وجه الاستدلال فيه، تجد ان من بلغ الى درجة المكاشفة واليقين عندهم اراد ان يشبه نفسه بطريق الملتوي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لو رأى الرؤيا لكانت مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة التي ارادوها من هذا الاستدلال بهذا النص. وهذا طبعا عين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح منه المكر والخبث والخداع كتبهم الله تعالى وأذلهم الله. ننظر بقى في الخلوة عندهم، مدة الخلوة دي ايه وضعها ايه. يقول الفوطي: واكثرها عند القوم لا حد له، لكن السنة ان شاء الله سنة تشير للأربعين بمواعدة موسى، والقصد في الحقيقة الثلاثون اذ هي اصل المواعدة. شفت الكلام؟ سبحان الله. اذ هي اصل المواعدة، وجاور صلى الله عليه وسلم بحراء شهرا. يا سلام، دي خلي بالك دي السنة. دي السنة. طبعا ده قمة الابتداع في كلمة تلبيس ابليس الكبير اللي بيحنحن على كل شروط الخلوة الصوفية. يعني بيحنحن، يعني هو بيجيب الاتباع الاولياء يطبطب عليهم كده ويربيهم. ده كبير بقى يلبس شروط الخلوة الصوفية. انتبه بقى، ذكر الفوطي 26 شرطا. انتبه كلمة الشرط. طبعا من اين ياتي الجذب الشرط؟ كلمة شرط، تمام؟ ذكر الفوطي 26 شرطا لصحتها، نذكرها باختصار وللقارئ أن يلاحظ أثناء عرضها مدى تغلغل الأفكار المخالفة للإسلام فيها من بوذية وهندوسية ونصرانية وغير ذلك. وهنا يا إخواني مدخل الضربة للإسلام والمسلمين. يعني الآن تجد الكل من طبعا كما سبق في الفرق التي عرفنا حقتها أنه تجد أنه أهل الكفر الحاد يروجون لهذه الفرق و يعني يدفعونهم بالأموال وبالمناصب وبالفجأة يمكنونها وكل إيه؟ ده شيء كويس، ده في صالحهم، الخبل ده في صالح من؟ في صالح أعداء الدين، تمام؟ هم إن استطاعوا أن يضربوا المسلمين فلن يضربوا أبدا الإسلام مهما أوتوا من قوة، فالله عز وجل ناصر الإسلام بنا وغيرنا. فبهذا ظنوا أنهم يضربوا الإسلام والمسلمين بلباس ظاهره الحقيقة وباطنه الكذب والمكر والخداع. على كل واحد أن يعود نفسه قبل دخولها إذا أراد الشروع إلى الصهر والذكر وخفة الأكل والعزل، أن يكون دخول الخلوة بحضور الشيخ ومباركته له وللمكان أيضا، أن يعتقد في نفسه أن دخوله الخلوة إنما هو بقصد أن يستريح الناس من شره، أن يدخلها كما يدخل المسجد مبسملا متعوذا بالله من شر نفسه مستعينا مستمدا من أرواح مشايخه بواسطة شيخه المباشر. شفت بقى هنا ايه؟ الاتحاد والتفرع عن الاتحاد والحلول، تمام؟ الثاني دخل الجنة مجرد انه شاف انه بتشاف، تمام كده؟ طبعا ده ايه بقى؟ ايه بالارواح والاتحاد والحلول بالسيد الكبير وهكذا يعني. ان يدخل الشيخ الخلوة ويركع فيها ركعتين قبل دخول المريد ويتوجه الله تعالى بتوظيف المريد، ان يعتقد عند دخوله الخلوة ان الله تعالى ليس كمثله شيء، سلام. انا يعني ما اقول لك ده ايه يا تجد يعني احداث انتصام. فكلما تجل كل ده تأهيل ما عشان المرتبة اللي جاب عنها طبعا، ان يعتقد عند دخوله الخلوة ان الله تعالى ليس كمثله شيء، فكلما يتجلى له في خلوته من الصور ويقول له انا الله فليقول سبحان الله امنت بالله، الا يتلهف كثيرا على كثرة ظهور الكرامات. ما تعجلش هتيجي الملوخية ما تقلقش واللحمة جيلك مستوية ما فيش اي مشكلة، وتطير بالعرش بتاعك بقى لما يموت ويجلب الناس والناس يجروا وراه. ان يكون غير مستند الى دبار الخلوة، ممكن يكون في مصر كهربائي ولا يكون في ايه، ولا متكئا على شيء مطرقا رأسه تعظيما لله تعالى مغمضا عينيه ملاحظا قول الله تعالى انا جليس من ذكرني، ثم يجعل خيال شيخي بين عينيه فإنه معه وإن لم يره المريد. شفت هذا الكلام؟ فإنه معه وإن لم يره المريد. الله أكبر. أن يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه مراعيا معنى الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. أن يداوم الصوم، أن يداوم الصوم. طبعا ان كان يقصد الصوم طبعا اللي هو الوصال فهذا ايه مني عنه الوصال، ان يداوم الصوم لانه يؤثر في تقليل الاجزاء الترابية والمائية فيصفو القلب، ان تكون الخلوة منظمة لا يدخل فيها شعاع الشمس وضوء النهار الى اخره، دوام الوضوء لتلالؤ الانوار فيها بعد ذلك، دوام السكوت الا عن ذكر الله الا عند الضلالة القصوى فيتكلم بحضر شديد ان يزيد، ان تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام وتشويش الناس عليه، كونه اذا خرج للوضوء والصلاة يخرج مطركا رأسه الى الارض غير ناظر الى احد، ويحضر كل الحضر نظر الناس اليه مغطيا رأسه ورقبته بشيء لانه ربما يحصل له عرق الذكر فيلحقه الهواء فيضر. أن يحافظ على صلاة الجمعة كذلك من دي، أن يحافظ على صلاة الجمعة والجماعة، وإن وجد نفقة فليتخذ له شخصا يصلي معه في خلوته أجل الإيجار، وإذا خرج لصلاة الجماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، تمام؟ طبعا ده كله ينافي النصوص، تمام؟ فإذا انتهى من الصلاة رجع فورا إلى خلوته. قال الصهروردي طبعا من عتاة الصوفية وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك لشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة. المحافظة على الأمر الوسط في الطعام لفوق الشرع ولا الجوع المفرط، ألا ينام إلا إذا غلبه النوم بأن تشوش عليه الذكر، نفل الخواطر عن نفسه خيرة كانت أم شرير. دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستنداد على وصف التسليم والمحبة، والاعتقاد التام بأنه لا يصل إليه أي خبر أي خير إلا من قبل شيخه المباشر. ومتى غاب فكر عن الشيخ فقد خسر الصدق. ترك الاعتراض عن الشيخ لأنه أعلم مصالحه وأكبر عقلا وأعظم، لأنه بلغ مبلغ الرجال بخلاف المريد، أنهم في أثناء خلواتهم لا يفتحون أبواب خلواتهم لمجيء الناس إليهم وزيارتهم والتبرك بهم. وإياك وتلبسات النفوس وخداع الشيطان بالإلقاء فيك أن هذا الشخص يهتدي بك وبكلامك وأن تكفر بملاقاتك في الدين، فإنها من شبكات مكر اللعين، أنه إذا شاهدوا أشياء تقع لهم في اليقظة أو بين النوم واليقظة فلا يستقبحون ذلك ولا يستحسنون، بل يعرضون ذلك على الشيخ ويتصرفوا بعد ذلك. دوام الذكر والأذكار حسب ترتيب الشيخ له، الإخلاص وحث مادة الرياء وطلب السمعة بالكلية، ألا يعين مدة يخرج بعد كمالها فإن النفس يصير لها بذلك تطلع إلى انقضاء المدة، بل يدخلها وهو يحدث نفسه بأنه قد انتهى من الحياة ودخل القبر. طبعا ذكر المصنف قال هذه أم الشروط التي لفقها ها شروط، وده عاتبين جزم عندهم، ده إذن دين مخترع، وهذه أهم الشروط التي لفقها علماء التصوف مثل علي حرازم والفوتي وسراوردي وشيخ نجم الدين البكري وغيرهم من عتاة التصوف. قال ولا شك أن القارئ يدرك تأثر هؤلاء الصوفية بالمبادئ الخارجة عن الإسلام وكيف حاولوا أن يظهروها ويغطوها بالغطاء الإسلامي، وإلا فأين مستندهم من القرآن والسنة النبوية على تلك الرهبانية وتلك الخلوة؟ في ذلك من الحفش المظلم أو الحفش المظلم. لو قلنا الحفش هكذا بالضبط اللي هو الشيء البالي، ولو قلنا الحفش المظلم يعني المستنقع الواحد تأتيه المياه من كل اتجاه، يعني شوف بقول لك ايه، المستنقع تأتيه المياه حاملة بما فيها وتدخل، واظن ده يكون انسب، صح؟ اظن يعني ارى ان المنسب ده هذا الضبط يكون انسب لهذا الكلام، فالحبش هيكون الانسب بالحبش اللي هو هيكون المستنقع الواحد تأتيه المياه بما تحمله من كل مكان. قال ويجلس غير مسترد الى شيء، هل هو من الاسلام وتلك الطاعه العمياء التي ما انزل الله بها من سلطان والتي لا ينبغي ان تكون الا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهل هي من الاسلام؟ ان كل ذلك جنايه على العقل، ايما جنايه واذلال للمؤمن، ايما اذلال واساءه لتعاليم الاسلام الحنيف وتشويه لصورته المشرقه عند من لا يعرف، ها؟ عند من لا يعرف، طبعا ده ايه؟ واضح الكلام. إن كل ذلك جناية على ماذا؟ على العقل الذي فضل الله عز وجل به الإنسان، على العقل أيما جناية، وإذلال للمؤمن أيما إذلال، وإساءة لتعاليم الإسلام الحنيف وتشويه لصورته المشرقة عند من لا تعرفه. ذكر المصنف نقرا عن الفوتي فيما بعد، زوجة الشيخ المطلقة منه لا يحق للمريد أن يتزوجها لقوله تعالى في حق نبيه محمد، وده يؤيد فهم السابق لحديث البخاري عنده، تمام؟ ولا أن تنكح أزواجه من بعد، هو حط راسه براس مين؟ براس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الفوتي في بيانه لأقسام الناس بالنسبة لطاعة شيوخهم، ومنهم من يتزوج مطلقة شيخه لولا قول الله سبحانه وتعالى ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا. طبعا هذا إجرام، أي إجرام؟ شوف بقى أقسام الخلوات، الخلوات عند الصوفية برضو. هذه طبعا دين آخر. شو بقى الخلوات؟ وطبعا مع 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 هذا الملل من من هذا الكلام المؤذي للنفس الطيبة، لأنه بيعطيك في النهاية تشبع كامل بحقيقة القوم، ويعطيك اليقين على على الاستمرار على الطريق للطعن والتحذير من القوم. مهما ارتدوا من ألبسة ومهما ارتقوا من مناصب ومهما قالوا فهم كذبة خونة. لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الوقت. الله المستعان. ما احنا لازم نخلص يعني. ده في لسه جاي بقى في الدفاعية والشاذلية لازم معلش لازم. احنا بلادنا موبوءة بالقوم والعزمية. العزمية طبعا لما تقرا في مجلة العزمية لهم مجلة تمام؟ ها؟ لهم مجلة ومجلة طبعا وتراهم يكذبون وبشكل غير عادي بالمرة تمام؟ وما في مع نبذ القص واللف ومثل هذه الأشياء. وطبعا ما يقرأ إلا أتباع القوم وبعض بقى العوام الناس وبتأتي من التلبسات هذه مشكلة. فمعذرة لابد من التشبع بمثل هذه، لأنه إذا ما كنا إحنا بنقرأ هذا ونعرف حقيقته تمام بعد عندما تتكلم في موضوع ما أو تنقض أو يعني تحاضر في محاضرة ما ويأتيك كلام تتكلم بيقين عن أنك درست وعرفت القوم، وإذا سمعت خلاف ما درست من أي إنسان بتقول إنسان ده مش مذاكر كويس مهما كان هو. أقل شيء تقول ده مش مذاكر كويس محتاج يذاكر. صحيح؟ نعم. أقسام الخلوات الصوفية. خلوة الأربعين يوما التي تقدم ذكرها وشروطها. اثنين، خلوة فاتحة الكتاب وكيفيتها أن تصوم أربعين يوما وتحترز فيها من أكل الحيوان وما يخرج منه. شو بقى الدين ده؟ وتقرأ هذا الدعاء إلى آخر ما يقول. وهنا يقول لا أظن أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في استكشاف نزعة التصوف الوثنية. تمام؟ إن هذا لا يقبله طفل لسه مبتدئ العمر. ها؟ خلوة البسملة ومدتها 19 يوما ومن فاته سر بسم الله الرحمن الرحيم فلا يطمع أن يفتح عليه بشيء. سر خلوة الفاتحة أيضا هي أن يلازم قراءتها بالخلوة 40 يوما. خلوة الياقوتة الفريدة وخلوتها 20 يوما تتلى كل يوم في الخلوة 2000 مرة. وقال الفوزي بعد ذكر تلك الخلوات الخرافية انتهى ما أردنا ذكره منها ولكل واحد منها ثمرات لا يمكن حصرها منعني من ذكر بعضها الخوف من شياطين الطلبة. شو بقى الكلام؟ ولعله كان يدرك أن هؤلاء الطلبة ربما لا يزال فيهم وميض من العقل والمعرفة فأخر الأخبار بكل التفاصيل إلى وقتها. شوف الكلام. ولعل الذي شجع الصوفية على هذا الخط والاضطراب ما هو مقرر عندهم في القاعدة الآتية: أصحاب الفتح الأكبر لا يتقيدون بمذهب من مذاهب المجتهدين. أصحاب الفتح الأكبر من؟ اللي وصل المرتبة بقى مرتبة التلقي المباشر تمام؟ أصحاب الفتح الأكبر لا يتقيدون بمذهب من مذاهب المجتهدين بل يدورون مع الحق عند الله تعالى أينما دار. أي حق وأي دوران. ولهذا فكل عمل يعملونه يعتبر من باب التشريع للأمة. وعلى هذا ولهذا فكل عمل يعملونه اللي هم من؟ كبار. فكل عمل يعملونه يعتبر من باب التشريع للأمة. الله أكبر لهم مش الأمة لدينهم. قال المصنف تثبيط الصوفية تثبيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وتسميتهم الجهاد هذا بالجهاد الأصغر وتسميتهم لما يسمونه جهاد النفس بالجهاد الأكبر. طبعا بنقول عليه مفاضلة بين الجهاد اللي هو مقاتلة الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى وبين جهاد النفس. طبعا كالطرق التي سبقت والفرق السابقه ما في شيء اسمه جهاد، وده المطلوب ان كلمه جهاد في الدين عندنا ترعب الكفر، ترعب الكفر وتهزهم هزه، فطوتها فوتتها الفرق الثالث وهي الصوفيه التيجانيه، تفوتها ايضا باسلوب فيه هذا الحوار لنرى هذا اللبس واللحم الشيطاني. قال الفوطي: انعقد اجماع الامه. شو بقى الكلام؟ انعقد اجماع الامه، اي امه؟ هذا كذب، هذا كذب وخيانه. انعقد اجماع الامه على وجوب جهاد النفس والهجره عن مالوفاتها وردها الى الله تعالى اكبر من جهاد الكفار بلا ريب. تمام، يعني بلا ريب لوجوب. ايه الوجوب بقى؟ احدها ان جهاد النفس والهجره، وان جهاد النفس والهجره عن مالوفاتها السيئه فرض عين، وجهاد الكفار فرض كفايه. طبعا لما تقرا الكلام، طب صحيح هتجد الكلام معين، هتجد الكلام طبعا ايه؟ كلام ظاهر وموزون. شفت الكلام؟ عشان ما تقالش الشبهه خطيره. ان النفس اعدى من كل عدو لصاحبه، لان المجاهد جهاد الكفار ان قتل الكافر دخل الجنه، وان قتله الكافر كان شهيدا، بخلاف النفس فان غلبها صاحبها استولى عليها وكان الحكم للروح وتعد وتعدت سعادة الأبد، وإن غلبت وتسلطت على الروح تسلطت تسلط عليه الكفر والمعاصي بيهلك. إن ضرر الكفار مقصور في الدنيا وهي ثانية. شوف الكلام، ولذلك كان جهادهم إيه؟ أصغر. وفي عرائس البيان، عرائس البيان بقى طبعا من الكتب اللي المختارة في دينهم، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا النفوس التي هي تجمع الهوى والبلاء، التي تجمع الهوى والبلاء والحجاب، من عرفها قاتلها وأماتها، يعنون الرياضات. أن جهاد الكفار قد لا يكون فرضا في بعض السنين، وجهاد النفس وردها عن مقتضى هواها والهجرة عن مألوفاتها الباطلة واجب متعين على كل مسلم ومسلمة في كل لحظة. شفت اللحظة؟ أن بعض فروض الكفاية أفضل من جهاد الكفار، أن فرض جهاد الكفار يسقط بمنع الأمر والنهي من الوالدين. تذكر بقى حديث تفهم إيه؟ فجاهد. تمام؟ لكن طبعا دي وقائع، وان ارسل نوازن بين هذا وبين الحال الوالدين، وان كان هناك كذا فهناك ما يغني، ها؟ مساله مصالح ومفاسد، لا هذا الاضطراد الكذب من القوم. ان فرض جهاد الكفار يسقط بمنع الامر والنهي من الوالدين لوجوب طاعتهما، ويحرم طاعتهما في مجاهدته في مجاهده نفسه. ان جهاد الكفار يقدر عليه كل احد، وجهاد النفس والهجره عن مالوفاتها لا يقدر عليه الا الموفقين. ان شهيد جهاد النفس والهجره والهجره عن مالوفاتها المخزيه شهيد قطعا في الاخره. شوف الكلام، شهيد قطعا في الاخره. واكثر شهداء الكفار شهداء الدنيا فقط دون الاخره. دخل كده في ايه؟ في غيبيات وجزم بشيء غيبي. ان القائم بجهاد نفسه والهجره عن مالوفاتها المضله قائم لإصلاح نفسه وساع في تخليصها من الدنيا وعذاب الآخرة، والقائم بجهاد الكفار قائم لإصلاح غيره. طبعا الكلام عقلي وفي جانب من اللحن، فيبقى في تلبيس ظاهر. أن شهيد جهاد النفس والهجرة عن مألوفاتها المبعدة عن الله تعالى أفضل من شهيد جهاد الكفار بدرجات. قال المصنف: وهناك أقوال أخرى كثيرة لأقطاب التصوف بتثبيت المسلمين عن جهاد الكفار وتركهم والانزواء في الزوايا والأربطة ومجاهدة النفس وإصلاحها دون إصلاح الآخرين. ومن الواضح أن تلك التعليلات التي ذكرها الفوتي ويذكرها غيره من أقطاب الصوفية تعليلات واهية تردها النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو ناخدها نخرجها على الأصلين لكان كلاما باطلا مخزيا لأصحابه، كما في سورة براءة وكان في أحاديث فضل الجهاد والقتل في سبيل الله وتمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله لما يرى من إنعام الله تعالى ويرضى عليه. ودعم الصوفية ودعم الصوفية أن جهاد النفس أولى هذه مغالطة واضحة، فإن جهاد الكفار هو أعلى جهاد للنفس وفضله أعلى وأشرف، ولو أن المسلمين أطاعوا الصوفية وقبعوا في الزوايا المظلمة قبع يا إخواني يعني أدخل رأسه في ثوبه، قبع يعني أدخل رأسه في إيه؟ في ثوبه، تمام؟ كقبع القنفذ، فحين يدخل رأسه في جلده، شفت الكلام؟ وقبعوا في الزوايا المظلمة وتركوا قتال الكفار واهتموا، ده رد لطيف سريعا تجمعه مجموع من كلام مجموع من جملة فصول من القرآن وسنة النبي الصحيحة وما عليه السلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. قال: ولو أن المسلمين أطاعوا الصوفية وقبعوا في الزوايا المظلمة وتركوا قتال الكفار واهتموا بجهاد أنفسهم على طريقة الصوفية لجاء الكفار، ولكن كان أول ما يبدأون به هو إخراج هؤلاء الدواجن من زواياهم. صحيح. ثم هكوا أعراض المسلمين وأخذوا بلدانهم وأموالهم وإذلالهم وإهانتهم، إنما يذهب إليه هؤلاء الصوفية هو تخدير وتنويم للمسلمين بمساعدة من؟ أهل الكفر والحضارة، طبعا ده شيء جميل. ورحم الله عبد الله بن المبارك حين قال في قصيدته العصماء التي يقول فيها في أولها: يا عادل الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا يوم الكتيبة تغضب. ومن الواضح أن أعداء الإسلام حينما ينظرون إلى الصوفية بعين الرضا والارتياح، ماشي كويس إن يلاقي المقبول مقبول سيبه تمام، لكن عينه على اللي بيدرس وبينصح الأمة وبيفتح عين الأمة تمام، يسموه بقى إرهابي بيحرش الناس على مش عارف تمام، لكن الله عز وجل قدير على إذلال من وقف في طريق دينه. ومن الواضح أن أعداء الإسلام حينما ينظرون إلى الصوفية بعين الرضا والارتياح فإنما ذلك لأجل هذه المواقف المتخاذلة التي وقفها أقطاب الصوفية أقطاب التصوف منهم. ولقد اتفقت دعوة الصوفية إلى ترك الجهاد مع كل الأفكار الخارجة عن منهج الله عز وجل، إذ ما من طائفة من تلك الطوائف إلا وكانت الدعوة إلى ترك الجهاد من أولويات اهتمامتهم. وده صحيح كما سبق ذكره. قال المصنف رجاء يعني أنه يرجو من الله عز وجل أن يهيئ لدراسة الأفكار الصوفية المتقدمة دراسة وفية بعد كل لا يعني دراسة بقى وردود وتفنيد وإظهار عورة القوم، تمام يا إخواني؟ لأجل ذلك قلت طبعا ماكت في هذا الحد، لأجل ذلك يا إخواني تجدوا في الغيرة لما أحتجوا على كثير من المتكلمين عبر الفضائيات ويهتمون بأشياء في حقيقة أمرها يعني لا تأخذ جانبا من جوانب العلماء وطلاب العلم، تمام؟ يوضحون للناس هذا الهذيان ويبصرون الناس هذه الخرافات وحقيقة القول، تمام؟ أما الإثار بقى من مسألة البربشة في السماء كده ومش عارف إيه، هذا شيء طيب يعني لبعض الناس، لكن مش كل يوم شغالنا بقى شغالين مع عليه اللي عمال يضحك واللي عمال يهزر يمين وشمال والجلسات وجلسة الشياكة وجلسة المشروبات والمأكولات والكلام ده ودردشة، لا ما يعني كفاية كده ويبطل الناس ومثل هذه الأشياء اللي تتوسع مداها، وكل طبعا من هذه الفرق لها قنوات ولها أشياء وهناك من يدفعها لو لم يكن من جنسين فمن الخارجين عن الدين لهدف منشود هو هذا الذي أرسل إليه المصنف، وهو ما نراه واضحا جليا. عاصمنا الله وإياكم من شر شياطين الجن والإنس، ونلتقي إن شاء الله.